أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي، ووصلنا إلى التأثير المتبادل في العلاقات الاجتماعية. لقد فرق السيد الشهيد الأول في المدرسة القرآنية بين علاقة الإنسان بالطبيعة مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وذكرنا فيما تقدم أن هذين الخطين كل واحد منهما مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا، ولكن هذا الاستقلال النسبي لا ينفي التفاعل والتأثير المتبادل ما بين الخطين، بين هذين الخطين، فلكل منهما لون من التأثير الطردي أو العكسي على الخط الآخر. فعلاقة الإنسان بالطبيعة لها تأثير على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان لها تأثير أيضا على علاقة الإنسان بالطبيعة. فالعلاقة متبادلة من الطرفين طردا وعكسا. وأقصد من ذلك أن هناك علاقة تأثير، أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة تؤثر تأثيرا سلبيا أو إيجابيا بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، والعكس أيضا صحيح، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان تؤثر تأثيرا سلبيا أو إيجابيا على علاقة الإنسان بالطبيعة. ويمكن أن نستعرض هاتين العلاقتين التي استقاها السيد الشهيد من خلال الآيات القرآنية، فيمكن اعتبار هاتين العلاقتين قرآنيتين. والعلاقة الأولى تتحدث عن مدى تأثير العلاقة بين الإنسان مع الطبيعة على خط علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، والعلاقة القرآنية الثانية مدى تأثير علاقة الإنسان بأخيه الإنسان على علاقة الإنسان بالطبيعة. أما العلاقة الأولى، علاقة الإنسان مع الطبيعة وتأثير هذه العلاقة على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، يمكن أن نلخص هذا التأثير بأنه كلما نمت خبرة الإنسان وقدرته على الطبيعة واستطاع استثمار هذه الطبيعة بشكل أكبر، يمكن أن تشكل هذه الحالة، هذه القدرة، هذه الإمكانات وهذا الاغتناء، يمكن أن يشكل ماذا؟ تواصلا قويا في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه الآية المباركة تشير إلى هذه العلاقة، علاقة الإنسان مع الطبيعة وتأثير هذه العلاقة على علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. فكلما تمكن الإنسان من زيادة الإنتاج والقوة والمواصلة في إنتاج أوسع، كلما انعكس ذلك في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وبذلك يتفرعن الأقوياء على المستضعفين أكثر ويستغلونهم أكثر من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على إنتاج أكبر. فكل مجتمع يعيش المعيشة البسيطة كالصيد والأعمال الحرفية مثل هذا المجتمع لا تجد فيه طغيان، لن تجد فيه استغلال للضعفاء، وذلك لأن مستوى الإنتاج ضعيف، مستوى الإنتاج محدود، ولأن مستوى الإنتاج ضعيف ومحدود لن تجد هناك ماذا؟ بذور للاستغلال، بخلاف المجتمعات المتطورة والتي تكون عادة فيها ماذا؟ الآلة القوية موجودة ومتوفرة، الأدوات المتطورة. هذه المجتمعات يكون فيها الاستعداد لأن يؤثر سلبا على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ويبقى على الإنسان أن يفعل هذا الاستعداد ويجده خارجا، لأن الإنسان هو الذي يصنع الاستغلال، هو الذي يفرز النظام المستغل إلى أن يصل إلى مرحلة تعاد ماذا؟ الرأسمالية المقيتة. هذا هو الفارق ما بين المادية التاريخية، حيث أنها ترى أن الآلة هي التي تصنع الاستغلال، أما نحن فنعتقد أن دور الآلة هو دور الاستعداد في النفس، دور القابلية في النفس، دور يعطي الإنسان إمكانية، ولكن لا يفعل هذا الاستغلال في النفس، يبقى تفعيل ما في النفس على الإنسان وعلى إرادة الإنسان. فالإنسان هو الذي يمكن أن يتصرف إما سلبا أو إيجابا، طغيانا أو عدالة، أمانة أو خيانة، هذا تابع للإنسان، تابع لإرادة الإنسان، تابع للمثل الأعلى الذي يتخذه الإنسان، تابع لمحتواه الداخلي، لمثله الأعلى، لمدى علاقته بذلك المثل الأعلى. هذه هي العلاقة الأولى، علاقة الإنسان بالطبيعة تجعل من الإنسان عضو قابل للطغيان، عضو قابل لاستغلال الآخرين، عضو قابل لأن يتكبر، لأن يطغى. هذا كله في العلاقة الأولى، علاقة الإنسان بالطبيعة، وكيف لها تأثير سلبي أو إيجابي على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. أما العلاقة الثانية، علاقة تأثير الإنسان بأخيه الإنسان وتأثير هذه العلاقة على العلاقة الأخرى، وهي علاقة الإنسان بالطبيعة، القرآن يتحدث عن هذه العلاقة، وإنه كلما جسدت علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان بشكل عادل وبشكل ماذا؟ احبب لأخيك ما تحب لنفسك، كلما استطاعت هذه العلاقة أن تستوعب قيم هذه العدالة وأن تبتعد عن الظلم والجور والاستغلال من الإنسان لأخيه الإنسان، كلما ازدهرت علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان فهي علاقة متبادلة من الطرفين، فإذا الإنسان استثمر الطبيعة يبقى بيده أن يظلم ويطغى أو يوزع من ثرواته ويحترم الآخرين ويتكافل معهم، هذا بيده. كذلك علاقة الإنسان بأخيه الإنسان لها تأثير سلبي أو إيجابي على العلاقة في الطرف الآخر، يعني علاقة الإنسان بالطبيعة، وهذا ما تشير إليه نصوص من القرآن الكريم في أكثر من نص، وهي قانون من قوانين البشرية. حيث يقول سبحانه وتعالى في بعض النصوص: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآية تؤكد على هذه الحقيقة، أن الاستقامة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان يولد ماذا؟ كناية عن الماء الغدق، الحياة المريحة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات وغيرها تشير إلى هذه العلاقة، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، واستقامة هذه العلاقة تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان تكون علاقة طيبة، علاقة ملؤها المحبة، ملؤها الخير، ملؤها الصلاح، ملؤها التكافل الاجتماعي. هذا المعنى من العلاقة الارتباطية بين الطرفين، بين علاقة الإنسان بالإنسان وتأثير ذلك سلبا أو إيجابا على علاقة الإنسان بالطبيعة، والعكس صحيح، علاقة الإنسان بالطبيعة وتأثير تلك العلاقة سلبا أو إيجابا على علاقة الإنسان بالأخيه الإنسان. هذا كله يحتاج إلى تطبيق العبارة، نطبق العبارة. قال الدرس 13: التأثير المتبادل في العلاقات الاجتماعية. قلنا إن خط علاقات الإنسان مع الطبيعة مختلف مشكلة وقانونا عن خط علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، ذكرنا ذلك سابقا. وذكرنا إن هذين الخطين كل واحد منهما مستقل استقلالا نسبيا عن الخط الآخر، لكن هذا الاستقلال النسبي لا ينفي وجود تفاعل والتأثير المتبادل إلى حد ما بين هذين الخطين، فلكل منهما لون من التأثير الطردي المستمر والدائم والعكسي بالعكس أيضا على الخط الآخر. وهذا التأثير المتبادل بين الخطين يمكن إبرازه ضمن علاقتين قرآنيتين بين هذين الخطين. لنرى هاتين العلاقتين. العلاقة الأولى تبرز مدى تأثير خط علاقة الإنسان مع الطبيعة على خط علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، والعلاقة القرآنية الثانية تبرز من الجانب الآخر مدى تأثير علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان على علاقة الإنسان مع الطبيعة. نتحدث عن ذلك بالتفصيل. قال العلاقة الأولى: أما العلاقة الأولى التي تبرز تأثير علاقة الإنسان مع الطبيعة على الخط الآخر، فمؤدى هذه العلاقة هو إنه كلما نمت خبرة الإنسان على الطبيعة واتسعت سيطرة الإنسان على الطبيعة وازداد اغتناء بكنوز الطبيعة ووسائل إنتاج الطبيعة، تحقق بذلك إمكانية أكبر فأكبر علما للاستغلال. يعني كل ما هو تمكن من الطبيعة استغل الإنسان الآخر الذي معه على خط علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه العلاقة، علاقة الإنسان بالطبيعة، وإنه كلما ازداد كلما ماذا؟ طغى على أخيه الإنسان، إلى أن الإنسانية بقدر ما تتمكن وتستقطب الطبيعة وتتوصل إلى وسائل إنتاج أقوى وأدوات توليد أوسع، تكون انعكاسات ذلك، يعني هذا التوسع في الطبيعة، على حقل علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، فكل واحد على ماذا أثرها على الثاني. وهكذا اليوم مع الطبيعة، يعني من حيث الصناعة، الآن لما يصنع موبايل وصاروخ كل ذلك يعطي هذا الانعكاس السلبي. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه العلاقة، إلى أن الإنسانية بقدر ما تتمكن وتستقطب الطبيعة وتتوصل إلى وسائل إنتاج أقوى وأدوات توليد أوسع تكون انعكاسات ذلك على حقل علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، انعكاسات على شكل إمكانيات وإغراءات وفتح الشهية للأقوياء لكي يستثمروا أداة الإنتاج في سبيل استغلال الضعفاء. تصوروا مجتمعا يعيش على الصيد باليد والحجارة والهراوة، مثل هذا المجتمع لا يتمكن من أن يمارس بدور الأقوياء فيه، بدور الوحوش فيه، لا يتمكنون على الأغلب من أن يمارسوا أدوارا خطيرة من الاستغلال الاجتماعي، لأن مستوى الإنتاج محدود ومستوى القدرة محدود، وكل إنسان لا يكسب عادة بعرق جبينه إلا ماذا؟ قوت اليوم. فلا توجد إمكانية الاستغلال بشكله الاجتماعي الواسع، وإن كانت توجد ألوان أخرى من الاستغلال الفردي. ولكن لاحظوا من الجانب الآخر، مجتمعا متطورا واستطاع الإنسان فيه أن يصنع الآلة البخارية والآلة الكهربائية، استطاع فيه أن يخضع الطبيعة لإرادته، في مثل هذا المجتمع سوف تكون الآلة البخارية والآلة الكهربائية المعقدة المتطورة الصنع تكون أداة إمكانية على ساحة علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. تشكل بحسب مصطلح الفلاسفة ما بالقوة للاستغلال، يعني وجود القدرة والاستعداد على الظلم والاستغلال، ويبقى أن يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل. شلون الإنسان لما يكون عنده شيء بالقوة بداخله، مثلا هو عنده قابلية أن يكون كاتب، لكن الآن هو مو كاتب، لكن عنده قابلية وبذور في نفسه أن يكون كاتب. هنا أيضا كلما توسع في مادته واستغلاله للطبيعة تتولد عنده بذور واستعداد وقابلية، لماذا؟ لأن يطغى على الآخرين، لأن يظلم الآخرين. لكن متى يخرج هذا إلى الواقع؟ لما يخرج الاستعداد إلى الفعل بالخارج، وذلك على عهدة الإنسان أن يخرج هذا الاستعداد إلى الواقع ويظلم الآخرين واقعا، ذلك على عهدة الإنسان ودور الإنسان التاريخي على الساحة الاجتماعية. فالإنسان هو الذي يصنع الاستغلال، هو الذي يفرز النظام الرأسمالي المستغل حينما يجد الآلة البخارية والكهربائية، ولكن الآلة البخارية والكهربائية هي التي تعطيه إمكانية هذا الاستغلال، هي التي تهيئ له الفرصة، تفتح شهيته وتوقظ مشاعره، تحركه، تحرك جدله الداخلي وتناقضه الداخلي من أجل أن يبرز بصيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى الإنتاج ووسائل التوليد. وهذا هو الفارق بيننا نحن المسلمون وبين المادية التاريخية. المادية التاريخية اعتقدت بأن الآلة هي التي تصنع الاستغلال، هي التي تصنع النظام المتناسب لها، ولكننا نحن لا نرى أن دور الآلة هو صنع، هو دور الصانع للاستغلال، وإنما دور الآلة هو دور الإمكانية، يصبح إمكانية أن يستغل الآخرين دون توفير الفرصة والقابلية. وأما الصانع الذي يتصرف إيجابا وسلبا، أمانة وخيانة، صمودا وانهيارا، إنما هو الإنسان بيده الإرادة أن يتحرك سلبا في هذه العملية أو إيجابا وفقا لمحتواه الداخلي. إذن معتمد الخارج على المحتوى الداخلي للإنسان وفقا لمحتواه الداخلي. محتواه الداخلي متوقف على شنو؟ على المثل الأعلى، لمثله الأعلى، لمدى التحامه مع هذا المثل الأعلى. إذا كان مثل المال بعد ما يقدر يسوي شيء، إذا كان مثله الهوى بعد ما يقدر يسوي شيء، إذا كان مثله وقيمته العليا الله عز وجل، سوف يؤثر على حل نزاع الداخل بالتالي يحل النزاع الخارجي. ولمدى التحامه مع هذا المثل الأعلى، هذه هي العلاقة الأولى، علاقة الإنسان بالطبيعة ومدى تأثيرها على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. العلاقة الثانية، وأما العلاقة القرآنية الثانية التي تمثل وتجسد تأثير علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان على ماذا؟ على ساحة علاقات الإنسان مع الطبيعة. يعني كلما تحسنت علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، كلما تحسنت علاقة الإنسان بمن؟ بالطبيعة. فمؤدى هذه العلاقة القرآنية هو أنه كلما جسدت علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان العدالة، كلما استطاعت أن تستوعب قيم هذه العدالة وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان لأخيه الإنسان، كلما وقع ذلك صارت العلاقة طيبة بين الإنسان وأخيه الإنسان، ازدهرت علاقة الإنسان مع الطبيعة وتفتحت الطبيعة عن كنوزها وأعطت الطبيعة المخبوء من ثرواتها، ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض بالنعم والرخاء. هذه العلاقة القرآنية هي العلاقة التي شرحها القرآن الكريم في نصوص عديدة. قال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه العلاقة مؤداها أن علاقات الإنسان مع الطبيعة تتناسب عكسا مع ازدهار العدالة في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. يعني ماذا؟ شنو تتناسب عكسا؟ يعني كلما كانت علاقة الإنسان مع الطبيعة وصلت إلى أرقاها، ها، واستغلال الطبيعة والتمكن من صنع الأدوات والآلات، عكسها ستكون علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ستكون سيئة. وإذا كانت علاقة الإنسان بالطبيعة بسيطة ومن دون تعقيد ومن دون أدوات ومن دون، سوف تكون علاقة الإنسان بأخيه الإنسان علاقة طيبة، فتتناسب العلاقتين ماذا؟ ازدهارا عكسا مع ازدهار علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. فكلما ازدهرت العدالة في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان أكثر، فأكثر ازدهرت علاقة الإنسان مع الطبيعة. فكلما انحسرت العدالة عن الخط الأول انحسرت عن الازدهار عن الخط الثاني. فعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان لها جنبة إيجابية على علاقة الإنسان بالطبيعة، وسلبية كذلك. إذا كانت علاقة الإنسان بأخيه الإنسان سلبية سوف تؤثر سلبا على علاقة الإنسان بالطبيعة. وكلما انحسرت العدالة عن الخط الأول انحسر الازدهار عن الخط الثاني، أي أن مجتمع العادل هو الذي يصنع الازدهار في علاقة الإنسان مع الطبيعة. كل ما كنتم خير أمة وخير أصدقاء وخير أخوة، علاقتكم طيبة بينكم وبين الإخوان، الأمة إذا كانت علاقاتها طيبة سوف ينعكس ذلك على علاقتها بالطبيعة. أي أن مجتمع العادل هو الذي يصنع الازدهار، كلما كان أحدهم لا يظلم الآخرين وكانوا عدول وكل يعطي حق الآخر، فهذا هو الذي يصنع الازدهار في علاقة الإنسان مع الطبيعة، سوف تفتح الأرض كنوزها وبركتها إلى الآخرين. ومجتمع الظلم هو الذي يؤدي إلى انحسار تلك العلاقات، علاقات الإنسان مع الطبيعة وضعف الطبيعة. بسبب ماذا؟ بسبب الظلم الاجتماعي وعدم العلاقة الطيبة بين الإنسان وأخيه الإنسان. الفرق بين المثل الأعلى والمثل الفرعوني يأتينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.